الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من شرح الطحاوية لابن أبي العز، قال رحمه الله: قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. كل هذا كما قلت لكم مسائل قدرية يذكرها المصنف رحمه الله ويستطرد. فقد تقدم أنه أثبت علم الله عز وجل الأزلي الأبدي، وأثبت كذلك الكتابة، وهنا أشار إلى مسألة المشيئة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. قوله: وكل شيء، كما قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر، يجري بتقديره، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ومشيئته ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومشيئته تنفذ مهما كان، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ليس فيه نفي المشيئة مطلقا للعباد، لهم مشيئة ولهم استطاعة ولهم قدرة ولهم فعل، لكن مشيئتهم تابعة لمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يلزم من كون الله عز وجل شاء هذا الأمر أن يكون قد أحبه، هذا لا يلزم، لأن سبب ضلال المعتزلة القدرية وسبب ضلال الجبرية الجهمية أنهم زعموا جميعا أن المشيئة هي المحبة. لا يلزم، المشيئة قد تكون في المحبوب وقد تكون في غير المحبوب. قال: فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. وأي شيء قد وقع نعلم أن الله قد شاءه، مجلسنا هذا شاءه الله، ما درسناه شاءه الله، ما أكلناه شاءه الله، قيامنا قعودنا الذي قد مضى شاءه الله، أي شيء قد وقع شاءه الله. أي شيء تأمل فيه ولم يقع، إذا شاء الله وقع وإذا شاء الله لم يقع، الأمر إلى الله، فلا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئة الله. وفي الأبيات المنسوبة إلى الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، سيأتي البيت. قال رحمه الله: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية استدل بها الجبرية على نفي مشيئة العباد، وفيها إثبات مشيئة العباد كما أن فيها إثبات مشيئة الله، إلا أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا ذكر الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، مرادفة للمشيئة، سواء قلت عنها إرادة أو قلت عنها مشيئة، شيء واحد. والإرادة الشرعية مرادفة للحب والأمر والنهي، الإرادة الشرعية هي المرادفة للأمر والنهي. فقوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، إرادة كونية، إرادة كونية. ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، إرادة كونية، لأن الله عز وجل لا يريد الكفر شرعا ولا يحبه ولا يأمر به. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد إيش من إرادة، شرعية أم كونية؟ كونية، لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي الناس. وقال تعالى: ومن شاء من يشاء إلا يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. من أراد أدلة أكثر قد استوعبها أو استوعب كثيرا منها البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. ومن أضل سبيلا إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه. قال واحد من المبطلين تعالى الله أن يكون في ملكه تعالى من تنزه عن الفحشاء. تعالى من تنزه عن الفحشاء، اللفظ صورته طيب تنزيه الله، لكن رد عليه السني تعالى من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهمه، هو أطلق العبارة على أساس أنه ينزه الله، تعالى عن الفحشاء، كالذي ينفي القدر فقال تعالى من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ فأتى فأظهر مذهبه بأنه يريد ينفي أفعال العباد أنها خلق لله عز وجل. فنعم الله عز وجل منزه عن كل شر وعيب، لكن قد تقدم معنا الإشارة إلى أن حديث الشر ليس إليه، أي أن الشر بالنسبة إلى الله ليس بشر، فإنه على مقتضى مصالح المصالح والحكم والعلم، فلا بد من النظر إلى مثل هذه الأمور التي يأتي بها المبتدعة. ومن ذلك ما يقولونه في صنعاء وفي غيرها من المناطق في الفجر، يقولون سبحان يا من لا تراه العيون، كلمة ظاهرها يعني التنزيه لكن فيها التعطيل لمسألة الرؤية، لا تراه العيون في الدنيا، أما في الآخرة فإن الأدلة دالة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكروا أن بعضهم جاء إلى عمرو بن عبيد بن باب فقال له ضاعت راحلتي فادعوا الله أن يردها. قال اللهم إنك أردت ألا تضيع راحلته فضاعت، اللهم فردها عليه. قال لا حاجة لي بدعائك، لا حاجة لي بدعائك، أخشى قال أن تغلب إرادة الشيطان إرادة الله وتضيع راحلتي. فالشاهد أن المبطلين يعني عندهم اعتقادات عجيبة. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منه بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الأغواء إلى الله تعالى إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يعني الآن شبهة، هذه الآيات استدلوا بها يعني أنها مخالفة لتلك الآيات، كيف ردوا الأمر إلى مشيئة الله وأنكر الله عليهم هذا الاستدلال. الكافر يقول لو شاء الله ما عبدت هذا الصنم، وكذلك يقولون لو شاء الله ما عبدنا الملائكة ولا غير الملائكة، وإبليس يقول رب ما أغويتني والله عز وجل أكفره على ذلك ولم يقبل منه هذا الاعتذار. سيبين الجواب، لأننا نحن هذه الآيات نستخدمها في الرد على الجبرية، لو كان الجبر مرادا شرعا لما ذم الله المشركين الذين عبدوا الأصنام، لأنهم على مقتضى مشيئة الله كما نعتقد ويعتقد الجبري، كلنا يعتقد أن ماذا المشرك على مشيئة الله، نحن نعتقد أن كفر أبي جهل على مقتضى مشيئة الله وكذلك كفر إبليس، لكن هل هناك وجه للاعتراض؟ ما هناك وجه، ما هناك وجه، لأنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كأكذبهم الله وحكم عليهم بالكفر، فكان الجواب ما سيذكره المصنف. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. يعني الوجه الأول أنهم استدلوا بالمشيئة على الرضا، نحن قد اتفقنا معهم على أن الله شاء منهم الكفر، لكن نحن نقول شاءه كونا ولم يرضه ولم يحبه، وهم زعموا أنه شاءه ورضيه وأحبه، فهذا وجه الخلاف، فلا بد أن نفهم الفارق بيننا وبينهم. أهل السنة يثبتون لله مشيئة، والقدرية الجبرية يثبتون لله مشيئة، إلا أن أهل السنة يجعلون مشيئة الله في المحبوب وغيره، والقدرية الجبرية يجعلون مشيئة الله في المحبوب فقط، فلا يمكن أن يشاء شيء في هذا العالم إلا يكون محبوبا إليه، فلذلك جوزوا الشرك، جوزوا الزنا، جوزوا الخمر، جوزوا كل باطل، لأن وجوده عندهم دليل على محبة الله له، وهذا لا يلزم. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. هنا تعليق، قال المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وها هنا أمر يجب التنبه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وهو المعبر عنه بالمشيئة، وأمر ديني شرعي وهو المعبر عنه بالإرادة أيضا، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه. ويعبرون عنه بمثال، يقولون إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر شاءه الله كونا وشاءه شرعا، كيف علمنا أنه شاءه كونا؟ لأنه وقع، وكيف علمنا أنه شاءه شرعا؟ لأنه يحبه ويرضاه. وهكذا يقولون كفر إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل شاءه الله عز وجل شرعا، لكن شاءه كونا؟ لم يشاءه كونا، لو شاءه كونا لوقع. فيعبرون عنه بهذا، إيمان أبي بكر وإيمان أبي جهل، كلاهما قد شاءه الله شرعا، إيمان أبي بكر شاءه كونا لأنه وقع، إيمان أبي جهل لم يشأه كونه لأنه لم يقع. قال أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه، هذا الوجه الثالث في بيان هذه الآيات، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال، وإذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني أول الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يقول الله كذلك كذب الذين من قبلهم فأكذبهم وحكم عليهم بالكفر، فلو كان استدلالهم بالمشيئة صواب ما أكذبهم الله عز وجل، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟ وقد يعبر عن هذا بما أذكره لكم كثيرا بأن القدر علم مفقود والشرع علم موجود، ونحن مطالبون بماذا يا أخوة؟ مطالبون بعبادة الله بالعلم الموجود، ولسنا مطالبين بالعلم المفقود. فالآن عند أن أقول لفلان صلي، أو أنه يقرأ القرآن صلي، يقرأ السنة صلي، ويذهب يقول ما أراد الله أن يصلي، ما أدراه أن الله لم يريد أن يصلي؟ لماذا لم يأتي بالأمر الذي أمره الله به؟ قال: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. حديث متفق عليه وجاء عن عدة. والعجب يا أخوة، بفضل الله وتوفيقه، أهل السنة حين يمرون على مثل هذه الأحاديث ما تجد عندهم اعتراضات. لطم موسى ملك الموت حتى فقع عينه، نأخذ به. ما تجد في قلبك كيف لطمه، ولا أين لطمه، ولا لماذا لطمه، ولا اعتراضات ما تجد. كذلك حين فر موسى، فر الحجر بثياب موسى، ما هناك اعتراض. كيف حجر يفر بثياب موسى، وكيف موسى يضرب الحجر والحجر يخرج منه يعني يقع فيه ندب بسبب الضرب العصا، مثل هذا الكلام. فالمبتدع يأتون إلى مثل هذه الأحاديث ويستخرجون منها شبه، يأتون مثل هذه الأحاديث ويستخرجون منها شبه. أما أهل السنة يأخذون هذه الأحاديث على أنها غيب، على أنها غيب، ويؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن أهل السنة في باب حديث أبي هريرة هذا الذي تقدم، حج آدم موسى، آمنوا بالقضية على أنها وقعت محاجة بين آدم وموسى، وموسى يقول: أنت أبو البشر، خيبتنا، أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: كم وجدت في القرآن، كم وجدت في التوراة أن الله كتب علي؟ قال: قبل أن يخلقك بأربعين سنة، بخمسين بقبل أو أكثر، هكذا جاءت الروايات. فالشاهد آمنا بذلك. جاء المعتزلي وقال: موسى اعترض على آدم، لماذا فعل المعصية وأخرجنا من الجنة؟ فآدم احتج بالمشيئة، احتج بالقدر، احتج بالقدر. فكما سوقتم لآدم الاحتجاج بالقدر، كذلك سوقوا لنا الاحتجاج بالقدر. وقد ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل من فضائحهم جمل: بعضهم يجد امرأته تزني فتقول له: قدر الله علي، يقول لها: مذهبك هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. والآخر يجد عبده يفجر بزوجته، فإذا قال له: يا خبيث، تفجر بسيدتك، قال: يا سيدي، قدره الله علي. قال: أنت حر لوجه الله لهذا الاعتقاد الذي تعتقده، لأن اعتقاد الجبر يعني يجوز لك كل باطل في العالم، كل باطل يقع في العالم مجوز عندهم، من الزنا والخمر والشرك وكل باطل والقتل. فلذلك احتجوا بقضية حج آدم موسى، قالوا: آدم احتج بالقدر. فالجواب سيأتي من أوجه أذكر بعضها ونقرأ الآخر. الوجه الأول أن موسى إنما يعني ذكر لآدم رضي الله عليه السلام كيف أخرجهم من الجنة يعني بسبب المعصية، ولم لماذا يعيره بالمعصية، لم يعيره بالمعصية، لأن آدم قد تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الوجه الثاني أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وإنما قد تاب من المعصية وترك المعصية وعوقب على المعصية، فعند ذلك ذكر شيء قدره الله علي ماذا أفعل. فالعاصي بعد توبته يجوز له الاحتجاج بالقدر حتى لا يبقى يعني مؤنبا لنفسه، محقرا لنفسه، واقعا في بلايا عظيمة. لكن وهو يعاطي المعصية لا يجوز له الاحتجاج بالقدر، لأنه مأمور بترك المعصية. قال قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب إلى الله عز وجل، أتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. يعني رجل زنى ما يقول لك قدر الله عليه الزنا، لكن رجل مات ابنه، ماتت زوجته، انكسرت يده، يا فلان ايش هذا؟ قل قدر الله علي. مفهوم يا أخوة؟ في فرق بين يعني المصائب وبين المعائب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حقا، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب المنبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ويجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. لأن الذي يتكلم كثيرا في القدر يعني يدخل في باب الاعتراضات وغير ذلك. قال قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هذه آخر فقرة ذكرها المصنف في هذا الباب، أو يأتي بعدها أيضا فقرات في باب القدر. يهدي من يشاء إلى طاعته وإلى مرضاته فضلا منه، فضلا منه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لأنه ما أخذهم شيء من حقهم ولا منعهم شيء مما لهم، الأمر أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. عند المعتزلة قانون يسيرون عليه، ما هو هذا القانون؟ يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذا القانون يرده الكتاب والسنة والعقل، كلها ترد هذا القانون. الآن لو أتيت إلى واحد منكم وقلت له يا أخي كأن فيك مرض تحتاج إلى علاج، هل يجب علي أن أعطيه قيمة العلاج؟ عقلا هل يجب علي أن أعطيه قيمة العلاج؟ ما يجب. فهكذا في باب القدر، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، هل يجب عليه أن يوفقك للطاعة؟ ما يجب. لكن لو وفقك الله عز وجل للطاعة فضل منه ومنا منه، لعلمها أنك مستحق لذلك. فهمتم المثل يا أخوة؟ هذا هو المثل. فعل الأصلح للعبد عند المعتزلة يجب أن يهدي الله هذا العبد، وأن يوفق هذا العبد مثلا لحفظ القرآن، وأن يعين هذا العبد على طاعته، وأن أصلح شيء للعبد يفعله الله به. هذا ما هو لازم، هذا ما هو لازم. فلان يريد يمشي من هذه الطريق وهذه الطريق وعرة، ربما السيارة تنقلب فيها ويموت، وأنت تقول له لا لا امشي من هذه الطريق، فيقول لك أنا سأمشي من هذه الطريق. يعني لابد أن تجبره حتى يمشي من هذه الطريق؟ لا يلزم، أنت يعني دلاته على الخير وعلى الشر وحذرته من الشر، فإن سلك طريق الخير فالحمد لله، وإن سلك طريق الشر ضر نفسه. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، يعني الهدى جعلوه هداية البيان فقط، مع أن الهداية عندنا تنقسم إلى كم أقسام يا أخوة؟ نذكر قسمين ما أنه للأقسام الأخرى، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فهم أثبتوا لله عز وجل هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، وتركوا هداية التوفيق، فقالوا الهدى من الله بيان طريقة طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضال في نفسه. قال وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق من أحببت توفيقه إلى الهداية ولكن الله يهدي يوفق ويعين. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الهدى هو بيان الطريق كما زعموا لكان الله عز وجل قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل من يريد ولا يرشد من يحب، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام على مؤمنهم وكافرهم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل؟ نعود، كأن بعضكم لم يفهم. الآن الهدى عند المعتزلة ما هو؟ بيان طريق الصواب. لو فسرنا هذه الآية على هذا البيان، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تبين الطريق لمن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله هو الذي يبين الطريق، هذا يستقيم هذا المعنى؟ لا يستقيم، لا يستقيم، لأن الآية إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من أحببت إلى الهداية ولكن الله يهدي يوفق ويلهم ويرشد. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض، فقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يعني لو كان الهداية هي بيان الطريق ما يحتاج إلى مشيئة لأن الله قد بيّنها للجميع. قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد شرح الضد المخالف والند المثيل، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان ولم يشاء وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. تستطيع أن تجمل الآيات التي هي متقاربة المعنى ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولله المثل الأعلى. هذه خمس آيات وغيرها في القرآن كثير، لكن هذه الخمس الآيات أكثر ما يستدل بها في هذا الباب. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقبه، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عند الله، بهذه الفقرة أشار المصنف رحمه الله إلى الانتهاء عما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن هنا وما بعد ستجد أن الكتاب في غاية السهولة، لماذا؟ لأننا خرجنا مما يتعلق بهذا الباب الوعر الذي كثر الوعر فيه بسبب شبه أهل الباطل، وإلا هو باب سهل، باب سهل. هذا الباب الذي تقدم كله مرده إلى أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل البدع جاءون بشبه كثيرة في باب القدر في باب الصفات، فاحتاج الناس إلى بيان شبههم. قال أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني الإيمان من حيث المعنى الشرعي، وإلا الإيمان يدخل فيه الإيمان بالله، الإيمان بملائكة، الإيمان برسل، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، لكن الإيمان من حيث المعنى الشرعي أنه في اللغة الإقرار أو التصديق على قول بعضهم، وأنه في الاصطلاح قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعون قسم المعصية. ولإيقان الاستقرار من يقين الماء في الحوض إذا استقر والتنوين في كل بدل الإضافة أي كل محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى وما إليها. ولذلك سيقول المصنف بأن قوله وإن محمدا عبده المصطفى عطف على ما تقدم في أول الكتاب. الحمد لله رب العالمين.